بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال، واجعلنا من المقبولين على مائدة شهر الصيام. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع البأساء عن البائسين، وارفع المجاعة عن الجائعين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 12 بين يدي هذه السلسلة، سلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة مع الإمام العادل أشج بني أمية، الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا مع عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه وقفتنا الرابعة بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووصلنا إلى مسألة بعنوان ضرر من أقواله رحمه الله تعالى. يقول المصنف الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى، قال أبو الحسن: كتب عمر ابن عبد العزيز إلى عمر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة يعزيه على ابنه، قال: أما بعد، فإن قوم من أهل الآخرة أسكننا الدنيا، أموات أبناء أموات، والعجب لميت يكتب إلى ميت يعزيه عن ميت والسلام. طبعا كلام يكتب بماء العيون، يظهر لنا حقيقة هذه الحياة الدنيا، وأنها ليست بدار، إنما هي دار ممر، والآخرة هي دار المقر. وهذا شبيه بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما جاءه رجل، وكان كحال الكثيرين منا وما نبرئ أنفسنا، كان مشغولا بأمر دنياه منكبا عليها، ظل يجمع الأراضي والبنيان، وذات يوم اشترى دارا، فأراد أن يكتب عقدها، فذهب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليكتب له عقد هذه الدار. فنظر إليه علي رضي الله عنه علي فعلم بحاله، وهذه فراسة المؤمن، يعني علم من حاله ومن مقاله أنه من أهل الدنيا، من المقبلين عليه المتشبثين به. فما سأله أين الدار، وما سأله عن مساحة الدار، وما سأله عن حدود الدار، ولكن أمسك بالريشة وكتب في الصحيفة بسم الله الرحمن الرحيم: اشترى ميت من ميت دارا. الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين. الدار لها حدود أربعة: حدها الأول إلى الموت، وحدها الثاني إلى القبر، وحدها الثالث إلى الحساب، وحدها الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. شوف وصف الدنيا بقى: اشترى ميت من ميت دارا، لأن البائع ميت والمشتري ميت، فسبحان الحي الذي لا يموت. الدار في سكة النادمين. الدنيا دي يا جماعة ما من أحد ينام على فراش الموت إلا ويندم قبل أن يفارق الدنيا. يندم ليه؟ الطائع يندم أنه لم يستزد من الطاعة، يقول لك يا ريتني كثرت شوي وزودت الأعمال الصالحة. طب العاصي يندم ألا يكون قد تاب وأناب وأصلح، ولذا قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. يبقى الندم للجميع، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي. عشان كده بقول لك إن فتح الله لك بابا من أبواب الخير فحاول أن تستزيد من الخير. ليه؟ لأن الدنيا دار ممر، وهنا أنت تتزود للدار الحقيقية وهي الجنة، فحاول تكثر من أعمال الخير، وحاول تقلل من أعمال الشر، تبتعد عنه. الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، هذه هي الدنيا. الدار لها حدود أربعة: حدها الأول إلى الموت، حدها الثاني إلى القبر، حدها الثالث إلى الحساب، حدها الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. الرجل تعجب فقال: يا إمام، جئتك تكتب عقد دار لا عقد مقبرة. يعني اللي انت كتبه ده مش عقد دار أبدا، ده عقد مقبرة، كما يسميها البعض جبانة أو تربة، ماشي كده؟ نعم. اسمها ايه بالألماني؟ فريتوف. ماشي. فنظر إليه علي قائلا: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. يعني انظر حولك كده، كم من مدائن وقصور وأمم ذهب وأذهبهم الله بالموت. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد صلى الله عليه وسلم، والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. بعد أن قال في طيات كلامه كم من ملوك، شوف الملوك اللي مروا علينا، كم من ملوك، وعدد بقى منذ أن خلق الله الخلق، عدد الملوك ماذا جرى لهم وماذا حدث لهم. الموت سقاهم الكأس وذهبوا بعد القصور إلى القبور، تركوا حياة القصور واللعب مع الغلمان والجواري إلى تراب وإلى الدود. واضح؟ فالإنسان يا جماعة لو علم هذه الحقيقة مش مستاهلة، والله الدنيا مش مستاهلة الصراع أبدا. فالرجل لما سمع هذا الكلام ماذا قال؟ قال يا أمير المؤمنين أشهدك بأني قد جعلت داري صدقة لبيت مال المسلمين. لأنه عرف الحقيقة، قدم بقى لآخرتك، لأن الدنيا إلى زوال، عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، فلابد أن تعمل لآخرتك، خذ من الدنيا ما يكفيك ويبلغك. واضح؟ لا ما يطغيك ويبعدك. واضح؟ أنا محتاج دنيا تكون في اليد مش في القلب، في اليد عشان تتمكن أن تصل من خلالها إلى ربك عز وجل. هكذا الدنيا إخوتاه. فها هو عمر بن عبد العزيز يصفها لنا، شوف التعازي الجميلة بقى عشان نتعلم ازاي نعزي. بيقول له ايه؟ اما بعد فان قوم من اهل الاخرة، ما احناش من اهل الدنيا، كونوا ابناء الاخرة ولا تكونوا ابناء الدنيا. ان قوم من اهل الاخرة اسكننا الدنيا، اراد الله ان يسكننا ايه؟ هذه الحياة الدنيا، اموات أبناء أموات. والعجب لميت يكتب إلى ميت، عمر بيكتب الآن، عمر ميت ولا إيه؟ القرآن قال للنبي محمد خير الخلق إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة إلى ربكم تبعثون. فالموت حقيقة. والعجب إلى ميت يكتب إلى ميت، يعزيه عن ميت والسلام. طبعا دي بقى عزاء يعني يخفف خالص، هيعرفه حقيقة الدنيا، فما تحزنش بقى، يعمل للآخرة، ومن مات استراح. يعني من ضمن علامات الساعة التي أخبر عنها النبي أن يمر المرء على قبر أخيه ويقول ليتني كنت مكانك، ليتني كنت مكانك، بسبب انتشار الفتن. وديكم شايفين الفتن في الأمة الآن، نسأل الله السلامة، ما من بقعة في أرض الإسلام إلا وفيها الكرب والضيق وفيها الألم والحصر. نسأل الله تعالى أن يفرج القلوب، اللهم أمين. وعن حمزة الجزري قال كتب عمر ابن عبد العزيز إلى رجل أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. العاملين بها قليل، أي من يعملون بالتقوى قلة، إنما الوعاظ كثرة، من يذكروننا بالتقوى ولكن قل من يعمل ويطبق. والتقوى أن تجعل بينك وبين محارم ربك وقاية، تبعد عن المحارم، عن المحرمات، سد منيع. وعرفها بعضهم هي فعل الأوامر والطاعات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، في جميع الأوقات. وعن عمر بن محمد المكي قال خطب عمر بن عبد العزيز فقال إن الدنيا ليست بدار قراركم، دار كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الظعن، يعني الرحيل. فكم عامر موثق عما قليل مخرب، وكم مقيم عما قليل يظعن، يعني يرحل. فأحسنوا رحمكم الله، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحل بأحسن ما بحضرتكم من النقلة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إنما التقوى كفيء ظلال قلف فذهب، بينما ابن آدم في الدنيا ينافس فيها، وبها قرير العين إذا ادعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه وسلبه آثاره ودنياه وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه. إن بعد الموت حضرتك كل ما جمع يأخذه غيرك، اللي انت تعبت من أجله وشقيت عمرك كله تتركه خلفك، كم أبعدك عن طاعة، وكم جعلك تقصر في الخير، وكم فوتت من فرائض بسبب الجمع، واضح؟ وعمال تجري. ذاك المثل يقول لك اجري يا ابن آدم جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. فأجمل في الطلب، خذ بالأسباب بس اوعى تشغلك الدنيا عن الطاعة، اوعى، لأنك ما خلقت إلا للعبادة مش لجمع الدنيا. وأنت داخل الرحم قسم رزقك، خلاص انتهت القضية، مكتوب رزقك. فعجبا لإنسان ينشغل بالمضمون ويترك المفروض. الرزق مضمون، واضح؟ فانشغل الكثيرون منا بالمضمون وتركوا ايه؟ المفروض هو العبادة، واضح؟ فاللي انت هتجمعه وهتتعب من أجله وهتشقى من أجله، وربما تركت الطاعات تركت عبادة ربك، بالموت هتتركه خلف منك. والله يا جماعة كل ما جمع تخيل يأخذه غيرك، وربما الزوجة تتزوج بعدك وبمالك يتنعم غيرك. خلي بالك أوي، لأنك مالك ما نفعكش، والله يا جماعة حقيقة، واضح؟ زي صاحبك البخيل، قصة البخيل المعروفة. رجل كان شحيح جدا وبخيل جدا جدا، عمال يجمع الدنيا وما بينفق في الخير ولا بيأدي الطاعات. في يوم من الأيام مرض من كثرة الشح والبخل، فراح يكشف عند الطبيب. الطبيب قال له عندك أنيميا وعندك نقص في كذا ونقص في كذا، علاجك تكسر من أكل اللحم، تاكل لحم كويس، لازم تدفع وكيل. صاحبنا ازاي يجيب لحم، ده مشكلة خطيرة جدا. فراح للجزار فبيقول له يعني كده هات لي حتة كرشة والحاجات اللي هي ايه بتاعت البهيمة دي، الحلويات اللي تسموها انت الدوارة، ماشي كده، الحاجات اللي ملهاش لازمة يعني. وبيطلع بالعافية، وفجأة لقى راجل دخل على الجزار، اديني 3 كيلو موزة و2 كيلو من السن و4 كيلو من وخد بهيمة كاملة، عمال الراجل يقطع له ويدفع. فالبخيل بيسأل الجزار يعني الراجل ده ايه، كل دي لحمة، هو الراجل ده شغال ايه؟ قال له الراجل ده بقى بيعمل ايه؟ بيشوف اي حد من الاثرياء يموت يروح يتجوز زوجته ويصرف الفلوس على الاكل والشرب واللبس. يا الله، دي حقيقة. انت عمال تكنز، ولما نيجي نقول لك اعمل الخير وسابق في الخير مش عايز، والله هتسيبه ورا منك وهيجي غيرك بقى النزهي، ها؟ ياكل بيه لحمه ويشرب ويتبسط ويقعد في دارك اللي انت شقيته وبنيتها وتعبت، ويقعد يحط رجل على رجل ويؤمر وينهى ويمكن يخدم اولادك من بعدك، والله بعقد الهاء. وابنك بعد ما كان سيد في حضنك يبقى خادم لغيرك، والا زوج الام. نشوف كده بعض الامهات بعد ما جوزها يموت قال ترمي ولادها عشان تتجوز. ولاد ايه مع الف سلام، روح اقعد عند ستكم، انا عايز اشوف حالي، كفايه بقى سنين ضيعتهم من عمري، واضح؟ هي الدنيا كده يا جماعه، والله هي الدنيا كده، الا ان تكون المراه وفيه وتعكف على ابنائها بقى من بعد موت الزوج. وقل من يفعل في ظل دنيا الشهوات والماديات، نسال الله عز وجل السلام. فأنا عايز أقول لك اغتنم أنت واعمل لنفسك قبل الموت، لأنه والله إخوتاه قل من يعمل لك بعد موتك حقيقة. يمكن النهاردة يعني عايز أقول لك هي قاعدة بسيطة جدا، إذا كنت أنا بخلت أن أقدم لنفسي هل غيري يقدم لي؟ والله أبدا، أنا بخلت أن أنا أقدم لنفسي وأنا في حياتي وبمالي وبتعبي وبجهدي بخلت على نفسي، هل هيجي من بعد يعمل لي؟ بقت على أبيها مش بيقولوا كده حاج جعفر؟ آه. والشنطة هتضيع فيها الأوزفايز بتاعك وفيها هي تذكرة، طول ما ربنا من عليك كل يوم بيمر عليك وانت حي دي غنيمة، اغتنمها قبل الفوت، لأن اللي يجي بعدك والله مش يعمل لك. وأنا ذكرت لكم أذكر جاني شاب في المسجد عايز يعمل صدقة جارية لأبيه أبو مات، فأنا عارف أنه أب، فأنا عمال يعني أجيب له حاجة حلوة كبيرة بحيث يعني أبوك، فبقول له طيب ممكن تجيب لنا كولدير في المسجد، كولدير الوقت مبرد للماء، الناس طبعا في بلادنا الحر يعني قوي جدا في الصيف والناس بتحتاج شربة ماء. قلت له اعمل سبيل هيكلفك 4,000 جنيه 5,000 جنيه صدقة جارية لأبيك. عارفين قال لي ايه؟ والله يا جماعة بالنص كده قال لي ما ينفعش تجيب له قلة. والله يا جماعة ابني اللي ياما تربى في خير أبيه، قل له عايز القلة بكام؟ انت عارف حاج رافض بجنيه، عايز جيب قلة فخار كده حطها في المسجد. قلت له جيب يا ابني هذا جزاء أبيك، لعله أمسك على نفسه في حياته فجاء له ابن مثلك. آه والله العظيم مستخسر يجيب لأبيه صدقة جارية، عايز يجيب له قلة. فأنا بقول لك أنت الحمد لله في حياتك ومن سعيك ومن كدك قدم لنفسك، قدم لنفسك الخير وبادر، بادر في كل الأبواب، لأن اللي هيجي بعدك ثق تماما هيجيب لك قلة، ده زجاج إذا جاء. نسأل الله السلام، اللهم أمين. فهي الدنيا كده يا جماعة والله حقيقة. شوف وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه، كل اللي أنت جمعته يروح لغيرك. إن الدنيا لا تصر بقدر ما تضر، إن الدنيا لا تصر بقدر ما تضر، إنها تصر قليلا وتجر حزنا طويلا. يا رب سلم. طبعا ده كلام لا يخرج إلا من قلب عامر بالإيمان، من قلب عرف حقيقة الدنيا، رضي الله عن عمر بن عبد العزيز. وأنا ممكن ألخص لك الدنيا كده في 3 كلمات، الدنيا تغر وتضر وتمر، هي دي الدنيا 3 كلمات، تغر تضر تمر، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعن أبي عمران قال قال عمر بن عبد العزيز من قرب الموت من قلبه استكثر ما في يديه. الله، لما الموت يكون قريب منك هتحس ان انت في نعمة كبيرة قوي، حتى وان كنت معدما ما عندكش شيء، اه ده الموت خلاص. طب حاول بقى هتلاقي نفسك، لما اللي ما عندوش ذكر الموت حتى وان كان ثريا هيشعر بالفقر، عايز تاني وعايز تاني ما بيشبعش، انما اللي الموت قريب منه يا جماعة خلاص بيستعد بقى، يا ده انا عندي نعم كتيرة قوي، هقول لربنا ايه في نعمة الصحة اللي انا فيها ماشي كده هشكرها ازاي، انما اللي ما عندوش ذكر الموت مهما كان عنده عايز تاني ما بيشبعش. وطالب الدنيا يا جماعة بالضبط كده كمن يشرب من الماء الملح، هل يتم له ري؟ أبدا ما بيشبعش ما بيشبع. وعن محمد بن عيسى ابن عبد العزيز قال كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه أما بعد فإن مدينتنا قد خربت، فإن بر أمير المؤمنين فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرممها به، يعني الرجل ده كان السور بتاع المدينة وقع فعايز يعيد بناؤه ويرممه، فبيبعت لأمير المؤمنين يطلب منه المال يعني. فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرمها به فعل. فكتب عليه عمر: أما بعد فقد فهمت كتابك وما ذكرت، إن مدينتك قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم، فإنه مرمتها. والسلام. عايز تحصن مدينتك العدل ونق الطرق من الظلم، تعيش آمن. يبقى الحصن الحصين إيه هو؟ العدل. العدل في كل شيء، في القول وفي الفعل في المعاملات، ترفع الظلم عن المظلومين، ترد الحقوق لأصحابها، ماشي كده. ودي مهمة جدا قضية العدل يا جماعة، لأن الكثيرين وللأسف يعني نسأل الله السلامة قد يقع في الظلم، والظلم مدمر ومهلك، نسأل الله السلامة. يبقى اللي عايز يحصن نفسه ويحصن بيته ويحصن مدينته ويحصن رعيته إن كان حاكما، الحصن إيه؟ الحكم بالعدل. وأنت في بيتك أيضا يعني شوف، حتى في المعاملات مع أولادك احذر أن تكون ظالما. أحيانا البعض يقرب أحد الأبناء على الآخر فبيولد من الأبناء الحقد والحسد ويولد العقوق للآباء. ويمكن القرآن عرض لنا أمثلة كثيرة جدا جدا في هذا الباب، قصة يعقوب عليه السلام مع ابنه يوسف، وكيف تم التفريق بين الأب والابن بسبب إيه؟ الحب. إن يعقوب أظهر حبا ليوسف، إخوة يوسف عملوا إيه؟ كادوا لأخيهم وتخلصوا منه ورموه في الجب بسبب إيه؟ إنهم شعروا أن أباهم يقربه عنهم. واضح؟ فأدي الحب للنوع من الظلم، إنك تفرق في المعاملات. وعرض القرآن القصة عشان يعلمنا الأمر ده. طبعا يعقوب كان معذورا في حبه ليوسف، لأن يوسف ما رآه من أحد إلا أحبه، وكان نبيا بخلاف بقية إخوته. واضح؟ فكان معذور. فالقرآن عرض حتى عشان احنا نحضر ونتعلم. انت في بيتك خلي بالك قوي. ولذلك المرأة عندما سألوها أي أبنائك أحب إلى قلبك، شوف المرأة الحكيمة، قالت: الصغير حتى يكبر، والضعيف حتى يقوى، والمريض حتى يبرأ. ماشي؟ الصغير حتى يكبر، لأن الكبير خلاص خد الحب والحنان زائد، لسه في طفل محتاج إيه؟ رعاية أشد. الضعيف حتى يقوى، في طفل قوي ما شاء الله التاني ضعيف محتاج رعاية. والمريض حتى يبرأ، أنت عندك صحة التاني مريض أقعد جنبه لغاية ما يبرأ من إيه؟ وده من العدل. فالعدل حصن حصين. وعن رجل من ولد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عمر بن عبد العزيز قال في بعض خطبه: إن لكل سفر زادا لا محالة. كل إنسان بيسافر يا جماعة لازم يتزود، لازم يتزود، ياخد الطعام، ياخد الملبس، ياخد الدراهم، طريق محتاج يصرف ولا إيه؟ ولا ينفع يخرج من غير زاد؟ ما ينفعش. ده حتى السيارة لابد لها من زاد، تحط لها إيه؟ البنزين عشان تمشي. ولا ينفع تمشي من غير بنزين؟ ما ينفعش، إلا إذا كانت شغالة بالغاز أو بالطاقة الشمسية. أنا سمعت إن في عربيات هيعملوها تمشي بالطاقة الشمسية، هيلاحقوا شوية، بس أنا مش عارف بقى هل هيعملوا برضو محطات للوقود للطاقة الشمسية برضو؟ يعني برضو هتدفعوا؟ يلا ربنا يعينكم. يعني كل حاجة ليها زاد، لازم تدفع. طيب، قال: إن لكل سفر زادا لا محالة، فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة، وكونوا كمن عاين ما أعد الله تعالى من ثوابه وعقابه، ترغبون وترهبون، ولا يطولن عليكم الأمل، اوعوا الغرور والأمل الزائد، فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم أي إبليس، فإنه والله ما بسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد مساء ولا يمسي بعد صباح، وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا، فكم رأينا ورأيتم من كان بالدنيا مغطرا، وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله. ده السعير. مين منا يا جماعة عنده ثقة إنه هينجو من عذاب الله؟ الإجابة لا أحد. ده السعيد اللي فعلا يكون واثق إنه آمن من عذاب الله. يبقى مفيش حد سعيد في الدنيا، خلي بالك أوي بقى، لأن الراحة فين؟ في الجنة. يبقى لازم تفضل في دنياك بين رغبة ورهبة، بين رجاء وخوف. رجاء يدفعك إلى حسن الظن بربك، وخوف يدعوك إلى البعد عن محارمك. والقرب منه جل وعلا. إن الدنيا يا جماعة والله غرورة غرورة، نسأل الله السلام، اللهم أمين. وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله، وإنما يفرح من آمن من أهوال يوم القيامة، فأما من لا يبرأ من كل من إلا أصابه جرح من ناحية أخرى، أعوذ بالله أن أمركم بما أنهى نفسي عنه، فتخسر صفقتي وتظهر عيلتي وتبدو مسكنتي في يوم يبدو فيه الغني والفقير والموازين منصوبة. لقد عانيتم بأمر لو عانيت به النجوم لانكدرت، ولو عانيت به الجبال لذابت، ولو عانيت به الأرض لشققت. أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة، وأنكم صائرون إلى إحداهما، إما جنة وإما نار. وشفنا سبق قول عمر عندما قرأ سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال ما أرى المقابر إلا زيارة، ولابد لمن زار أن يرجع إلى الجنة أو النار. أدي الدنيا يا جماعة زيارة خاطفة، والمآل إما إلى جنة وإما إلى نار. وعن عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي أن عمر بن عبد العزيز كان يقول ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. رحمه الله بيقول التقوى مش معناها تصوم وتقوم الليل وبين ذلك عمال ترتكب المحرمات، يبقى دي مش تقوى. دي التقوى ان انت تبتعد عن الحرام وتفعل الطاعات، واللي يعمل كده يبقى ذات خير الى خير. وعن ميمون بن مهران قال اوصاني عمر بن عبد العزيز فقال يا ميمون لا تخلو بامرأة لا تحل لك، وان اقرأتها القرآن، ولا تتبع الشيطان، وإن رأيت أنك تأمره بمعروف وتنهى عن منكر. يا الله، يعني شوف الشيطان نفسه لو ظنيت أنه ممكن تأمره بمعروف أو تنهى عن منكر ما تقربش منه، ابعد عنه، ما ينفعش، إنه شيطان، الشيطان ممكن يتوب، يبقى أنت مش فاهم، الشيطان يتوب، طيب ما يتوبش. ولا تجالس ذا هوى، واحد عنده أهواء كتيرة، ما ينفعش تجالسه، زي المبتدعين وغيرهم. فيلقي في نفسك شيئا يسخط الله به عليك، يعني بيحذره من أهل البدع. وعن عبد الله بن محمد بن سعد الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبر واجتمع إليه الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم، ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون، فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به هالك، ثم نزل. يا الله، طبعا كل دعوة للعمل للآخرة وعدم الاغترار بالدنيا، اللي بيصدق بها أحمق، اللي يأمل فيها يعني. وعن محمد بن مهاجر قال فكذلك الآخرة اللي يصدق بها أحمق إن لم يعمل، طب واللي يكذب بها هالك. فالناس بين الأخيرة بين مصدق ومكذب، بين مصدق ومكذب، المكذب بالأخيرة حكمه إيه؟ الهلاك. طب المصدق إن كان في غفلة فهو أحمق، ما دمت مصدق إن في موت ما بتشتغلش ليه في الطاعة، ما دمت مصدق إن في آخرة وفي حساب ما بتجتهدش ليه، واضح؟ وذلك كان بعضهم يقول يعني إن علمت أن الحاكم يسمع قولك ويرى فعلك، هل تراك في مجلس من المجالس تسب هذا الحاكم؟ الإجابة لا، ما بالك وربك جل وعلا سميع بصير. يعني الإنسان لو مثلا في دولة الحاكم بتاع الدولة دي مثلا بيسمع كل كلمة بتقولها، ماشي كده، وبيشوف كل فعل بتعمله، هتعمل ايه؟ هتجد نفسك منضبط، تخاف على حياتك، على مالك، على اهل بيتك، على على ولله المثل الاعلى سبحانه جل وعلا، الله سميع، الله بصير، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيجب أن تحذر. ولذا قال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد. لابد أن يتعلم المسلم المراقبة، وجاء رمضان ليعلمنا المراقبة، فالصيام يعلم المرء المراقبة. وعن محمد بن مهاجر قال: كان عند عمر بن عبد العزيز سرير النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وقدحه وجفنته، فكان إذا دخل عليه النفر من قريش قال: هذا ميراث من أكرمكم الله به ونصركم به وفعل وفعل. الله، يعني السرير اللي كان بيجلس عليه النبي كان عند عمر، والقدح اللي يشرب فيه الله، والعصا بتاعته كانت عند عمر بن عبد العزيز. فكل ما يجي جماعه من قريش يقول لهم: ايه هذا ميراث من اكرمكم الله به ونصركم الله به، يعلموا فضل النعمه حتى يشكروا النعمه بالعباده والطاعه واتباع النبي عليه الصلاه والسلام. وعن عبد الله بن الفضل التميمي قال: آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن في أيديكم أسلاب الهالكين، يعني الغنائم اللي معاكم دي للهالكين من قبلكم. وانت عارفين في الفتوحات وفي المعارك كل جندي بياخد أسلاب من قتله، ماشي كده؟ فأنتوا في أيديكم اللي ماسك سيف كان لواحد هالك من المشركين أو كذا، إن ما بأيديكم أسلاب الهالكين، وسيتركها الباقون كما تركها الماضون. وكذلك مش بس كده، حتى المواريث لأناس ماتوا وهلكوا، يعني أنت اللي أنت فيه من خير اللي ورث من أبيه ورث من جده أو ترك له كذا وكذا، فعنده أسلاب الهالكين، وأنت اليوم هتتركها برضو بعد كده لغيرك. وسيتركها الباقون كما تركها الماضون، زي ما بيقول لك كده، لو الدنيا دامت لغيرك ما وصلت إليك، ما وصلت إليك، يعني أنت كمان هتترك زي ما غيرك ترك. طيب، فأحسن الترك بقى، اجمع من حلال وربي أولادك بالحلال واعبد ربك عبادة صحيحة، عشان لما تموت تترك للصالحين من بعدك مالك فينفعون به الناس، يكون في ميزانك. سيدنا عمر لما نام على فراش الموت سألوه: ماذا أبقيت لأولادك من بعدك؟ قال: أبقيت لهم تقوى الله. تقوى الله؟ فتعجب الناس وسألوه، قال: وكيف؟ قال: إن أبنائي إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا فاسدين فلن أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله رب العالمين. ما أولادي إذا كانوا فسقة لو تركت لهم مال يعملوا بإيه؟ هيفسقوا به، واضح؟ ويكثر من المنكرات. فيقول: وسيتركها الباقون كما تركها الماضون، ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تشيعون غاديا ورائحا إلى الله تعالى؟ كل يوم وليلة يا جماعة بنشيع الأموات، جنازة فلان وجنازة فلان، واضح؟ شوف على أرض سوريا الآن كم من قتيل وكم من شهيد وكم من مصاب، على أرض ليبيا عدد ولا حرج، على أرض اليمن، في باكستان، في أفغانستان، على أرض فلسطين، في العراق، أموات أموات أموات، كل واحد انتهت وظيفته في الدنيا، خلاص بيرحل، خلاص مدته انتهت. خلي بالك، وإحنا برضو لنا دور في محطة لكل واحد فينا هينزل من قطار الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة، نسأل الله السلامة، اللهم أمين. وتضعونه في صدع من الأرض، بتحفروا له كده مترين في الأرض ولا متر على حسب الطول والعرض. طيب، ثم في بطن صدع غير ممهد ولا موسد. الواحد في الدنيا كده يا جماعة عشان ينام محتاج حاجة ينام عليها مرتاح، يقول لك السفنج بيتعبني، مش عارف. لدرجة أخ مرة هنا في مدينة كايزرسلاوتر تقريبا جاي بيسألني، يقول لي: هل يجوز إن أنا أشتري مثلا فراش بألف يورو؟ قلت له: أنا مريض ومحتاج فراش من نوع. قلت له: خلاص، لمرض لا حرج إن شاء الله، شوف عايز فراش بألف يورو بس بتاعها دي مرتبة ينام عليها، تمنها كام؟ ألف يورو مرتبة عشان يقدر يرتاح. والناس بتتفنن في الراحة في الدنيا، عايز سرير مش عارف نوع معين، عايز مرتبة بصفات معينة عشان أعرف أنام وارتاح، عشان أعرف أنام. والقبر بقى ما فيش فيه لا وسادة ولا فراش ولا غطاء، تفترش التراب ويردم عليك بالتراب، يا رب سلم يا رب سلم. فالعمل الصالح بقى يهون عليك قبرك وتعيش في جنة وأنت في قبرك. فانتبه انتبه ولا تضيع الفرص من بين يديك. يقول: ثم في بطن صدع غير ممهد ولا موسد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب. خلاص الأحباب اللي حوالين منك هتفارقهم، فين البنت الحنونة، فين الزوجة، وفين الابن اللي كان بيطبطب، وفين صاحبي اللي كان بيحبني، وفين الناس اللي كان كله هتفرق، فين أسباب الدنيا، انتهت خلاص. قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب، من ربك من نبيك ما دينك، فقيرا إلى ما قدم أمامه، غنيا إلى ما ترك جده. شوف اللي انت تركته. أما والله إني لأقول هذا وأنا لأعرف من أحد من الناس مثل ما أعرف من نفسي. قال: ثم وضع طرف ثوبه على عينيه فبكى، ثم نزل فما خرج حتى أخرج إلى حفرته رحمه الله تعالى. مات بعده رضي الله عنه وخرجوه على القبر. عن محمد بن كثير قال: قال عمر بن عبد العزيز ذات يوم وهو لائم نفسه وعائبها بيلوم نفسه، قال: أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم؟ وكيف يطيق النوم حيران هائم؟ فلو كنت يقظان الغداء لحرقت محاجر عينيك الدموع السواجي، لحرقت محاجر عينيك الدموع السواجي. نهارك يا مغرور سهر وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره غبه، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وعن عقيل بن مرة قال: أنشدني حرم ابن الهيثم لعمر بن عبد العزيز: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له مع الله في دار القرار نصيب، فإن تعجب الدنيا أناسا فإنها قليل متاع والزوال قريب. وعن يونس قال: كان عمر بن عبد العزيز يسير في جماعة فلما كثر الغبار تلثم، ثم ذكر أبياتا قالها عبد الأعلى القرشي: من كان حيث تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدفا في قعر مظلمة غبراء مقفرة، يطيل تحت الثرى في قعرها اللبثة. يعني عايز يقول لك انت في الدنيا حر الشمس بيزعجك والغبار بتحاول تبعده عن وجهك، طب في القبر بقى التراب يملأ جوفك، فاعمل لهذا اليوم. حدث مسعود بن بشر أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة: تفرغ لنا. فقال: قد جاء شغل شاغل وعدلت عن طريق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ إلى يوم القيامة. خلاص الخلافة مسؤولية، وصلنا إلى آخر محطة مع عمر بن عبد العزيز مع وفاته رحمه الله وما قيل في رثائه. توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله بدير سمعان من أعمال حمص لعشر بقينا وقيل لخمس بقينا من رجب سنة 100، وله حينئذ 39 سنة وستة أشهر. مات عنده كم سنة؟ 39 سنة وستة أشهر بعد أن ملأ الأرض عدلا. وكانت وفاته بالسم، كانت بنو أمية قد تبرموا منه، طبعا هو سلبهم كل ما كانوا يأخذونه من قبل بغير وجه حق، إن عمر لا يعطي إلا من يستحق، فطبعا طبعا يعني تكاتفوا وتجمعوا من أجل التخلص منه، فدسوا له السم في طعامه رحمه الله ليجمع الله له الشهادة رحمه الله. كانت بنو أمية قد تبرموا به لكونه شدد عليهم وانتزع من أيديهم كثيرا مما غصبوه، وكان قد أهمل التحرز. قال مجاهد: قال لعمر بن عبد العزيز: ما يقول الناس في؟ قلت: يقولون مسحور. قال: أنا بمسحور؟ قال: ما أنا بمسحور، وإني لأعلم الساعة التي سقيت فيها، أي السم. ثم دعا غلاما له فقال له: ويحك، ما حملك على أن تسقيني السم؟ قال: 1000 دينار أعطيتها وعلى أن أعتق. شوف الدنيا بتعمل إيه، 1000 دينار ياخد حريته، بس يقتل عمر، يقتل الخليفة العادل. شوف الدنيا عملت إيه، عشان تعرف يا جماعة شر الدنيا وكيد الدنيا وغرور الدنيا. قال: هاتها. قال: فجاء بها فألقاها في بيت المال. قال له: هات الألف اللي انت خدتها، ما خلاص شرب السم، فراح حطها في بيت المال وقال: اذهب حيث لا يراك أحد، يعني حتى عفونا عنك، اذهب حيث لا يراك أحد. وعن المغيرة بن حكيم قال: حدثتني فاطمة بنت عبد الملك رحمه الله قالت: كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أخفي عليهم موتي ولو ساعة من نهار. فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت فجلست في بيت آخر وبيني وبينه باب وهو في قبة له، فسمعت يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سورة القصص آية 83. ثم هدأ فجعلت لا أسمع له حسا ولا كلاما، فقلت للوصيف الذي يخدمه: انظر أمير المؤمنين. فلما دخل عليه صاح فوثبت، فدخلت عليه فإذا هو ميت قد استقبل القبلة وأغمد نفسه ووضع إحدى يديه على عينيه والأخرى على فيه، يعني كان بيسد عينيه بنفسه ويغلق فمه بنفسه رضي الله عنه. وعن عبيد بن حسان قال: لما احتضر عمر بن عبد العزيز قال: اخرجوا عني فلا يبقى عندي أحد. وكان عنده مسلمة بن عبد الملك قال: فخرجوا فقعد على الباب هو وفاطمة، قال: فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جان. قال: ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: ثم هدأ الصوت فقال مسلمة لفاطمة: قد قبض صاحبك. فدخلوا فوجدوه قد قبض وغمض وسوي رضي الله عنه وأرضاه. نظر مسلمة بن عبد الملك إلى عمر مسجى فقال: يرحمك الله، لقد لينت لنا قلوبا قاسية وأبقيت لنا في الصالحين ذكرى. الله، وقيلت أبيات الشعر كثيرة في رسائه رحمه الله تعالى. يقول المصنف ونختم بما ذكره ابن الجوزي في خاتمة سيرته، قال: بلغني أن المنصور قال لعبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه: عظني. قال: بما رأيت أو بما سمعت؟ قال: بما رأيت. قال: مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وخلف 11 ابنا وبلغت تركته 17 دينارا، يعني التركة بتاعته كم دينار؟ 17 دينار، يعني ما تكملش كام؟ 20 يورو. والله أكثر، أكثر 17 دينار، قول 100 يورو ترك. المهم خلي بالك بقى، بلغت تركته 17 دينارا كفن منها بخمسة دنانير، خمس دنانير الكفن بتاعه اللي هو تركه. خلي بالك، والمرء يكفن من ماله إن ترك. واشتري له موضع قبره بدينارين، يبقى دي سبعة ماشي. وإيه كمان؟ وقسم الباقي على بنيه، يعني عشرة دنانير على 11 ابن. وأصاب كل واحد من ولده 19 درهما. ومات هشام بن عبد، ده بيذكره اللي هو شافه يعني، ومات هشام بن عبد الملك وخلف 11 ابنا، فقسمت تركته وأصاب كل واحد من تركته 1000 1000 مليون. ده هشام بن عبد الملك بقى، شوف عمر كل واحد ابنه خد 19 درهم، هنقول 5 يورو 10 يورو ماشي كده كل ابن. ده الميراث يشتري بيها عصير يعني، انتوا بتاكلوا بتجيبوا بيها ايس الان. انما هشام بن عبد الملك بقى كل واحد من ابنه كان عنده 11 ابن، كل واحد خد كام؟ 1000 1000 دينار، يعني كل واحد مليون دينار مثلا يعني. يا رب سلم. خلي بالك، يقول: ورأيت رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحد على 100 فرس في سبيل الله عز وجل، ورأيت رجلا من ولد هشام يتصدق عليه. دي مش محتاجة بقى عظة يعني، يعني اللي خدوا كل واحد 1000 1000 أنفقوها وذهبت وأصبحوا محتاجين فقراء. إنما أولاد عمر بن عبد العزيز خلي بالك، أحدهم كان فارس، يعني يقول لك في يوم واحد حمل على 100 فرس في سبيل الله. شوف بقى الغنائم اللي بيحصلها فضل التقوى والورع والدين والجهاد في سبيل الله. أما اللي خدوا المال دي العناء وخدوا أموال الرعية ظلما وعدوانا، ذهبت الأموال وبقي لهم الفقر والدين. ويمكن واقعنا الآن يا جماعة يشهد بذلك. شوفوا في ظل الابتلاء اللي بتعانيه الأمة المسلمة الآن، هؤلاء الحكام الذين سلبوا رعاياهم وظلموا وسفكوا الدماء وأخذوا الأموال، والآن خلف القضبان، هل نفعتهم الأموال؟ الإجابة لا. أضف إلى ذلك عذاب الآخرة. فرحم الله عمر بن عبد العزيز هذا الرجل الذي ملأ الأرض عدلا، والذي جدد للأمة شبابها وإسلامها على رأس 100 الأولى في الإسلام. بكده يا جماعة وصلنا إلى نهاية الحديث عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. فإن قدر البقاء وكان اللقاء، نقف غدا مع عالم آخر من أعلام السلف اسمه عامر ابن شراحيل. عامر ابن شراحيل، انتظرون غدا قدر بقاء وكان اللقاء بعد العصر مع عامر ابن شراحيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.